أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن تم البحث في الجهة الأولى، وهو أنه هل تقتضي القاعدة فساد المضاربة أو لا تقتضي فساد المضاربة، بل تبقى المضاربة صحيحة وإنما الشراء يكون غير مأذونا به، وتقدم كل ما ينفع في المقام بالصورتين، صورة وجود الربح وصورة عدم وجود الربح. والكلام يأتي في المقام الثاني، وهو بالنسبة للأدلة الخاصة، وهي رواية واحدة، وهي رواية مهمة جدا بالنسبة لمسألة السراية فيما لو لم يكن هنالك عتق اختياري وإنما كان انعتاق ليس إلا، وهي بالنسبة لي صحيحة إما محمد بن قيس أو محمد بن ميسر، وليس ميسر، ليس من الميسري في شيء، وإنما هو ميسر في البحث، اللي هو المجلد 13 بعطبة 20، الباب الثامن، أبواب المضارب، صفحة 188، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن محمد ابن ميسر، هذا اللي فيش اسمه بالكليني، أو محمد ابن قيس البجلي. ومحمد ابن ميسر اللي هو ثقة على كل حال، يعني تردد بين وبين اثنين تنحين إذن سقاط، لأنه اللي روى هذه الرواية المحمدون الثلاثة، الكليني رحمة الله عليه والصدوق والشيخ الطوسي ذكروا هذه الرواية، بعضها في محمد ابن ميسر والبعض الآخر في محمد ابن قيس. محمد ابن قيس البجلي واضح ما فيش عليه، وأيضا محمد ابن ميسر بحسب ما أفاده الشيخ النجاشي رحمة الله عليه، اللي هو ابن عبد العزيز النخعي بياع الزطي، بتتحاقش الزطي اللي هي نوع من السيب اللي هي موجود في جبل تنسب إليه في البين، فيقال بياع الزطي، يعني بياع ثياب تنسب إلى، يعني كيف السابري وكذا أيضا الزطي، مش اسمه النخعي، مش كنة نخع، وكوفي ينصق، هذا تعبيرات الشيخ النجاشي بحقي، ومتعين هو ليس غير ابن عبد العزيز بقرينة محمد ابن أبي عمير. في على كل حال، هذا بالنسبة لي الشيخ الصدوق رحمة الله عليه برويها عن محمد ابن قيس، وإسناد الصدوق لمحمد ابن قيس وعن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس تام. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه برويها بالإسناد عن الحسين بن سعيد، وإسناد الحسين بن سعيد لعدة فيهم الشيخ المفيد عن محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق عن أبيه، ومحمد الحسن ومحمد الحسن ابن الوليد ومحمد موسى يعني المتوكل عن سعد بن عبد الله والحموي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسين بن سعيد تام. أيضا بالنسبة لإسناد الشيخ رحمة الله عليه عن الحسن بن محمد علي بن محبوب، بإسناد محمد علي بن محبوب هو أيضا إسناد تام، برويه عن جماعة عن محمد علي بن حسين عن الصدوق عن أبيه عن محمد الحسن ابن الوليد عن أحمد إدريس عنه في البحث، فلا يوجد إشكال بالنسبة للرواية في البحث، سواء كان محمد ابن قيس أو محمد ابن ميسر، هديك يوثق المقطع المراد به ابن عبد العزيز النخعي وليس المراد به شخص آخر، هذا على اشتهاره أيضا الطوقة ورواية أه هذا بالنسبة للرواية. هلا الرواية مضمونة إذا موجودة عندكم، مش مضمونة بل بحرفياتي عفوا، عن الصادق عليه السلام: في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، التفت وهو لا يعلم، وردت في كلام السائل ولم ترد في كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وردت في كلام السائل، الإمام ساكت ما بس موردها: فاشترى أباه وهو لا يعلم. قال عليه السلام: يقوى. نشوف انتو، وهذا التقويم ايضا اذا بتتذكروا بروايات العتق الاختياري مضت معنا انه يقوم قيمة ويجعل عليه عقوبة على ما افسده على شركائه وعلى اصحابه. مثلا هذه الرواية اللي تقدمت معنا: فيعتق احدهما نصيبه، قال: ان ذلك فساد على الاصحاب فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته. قال: يقوم قيمة فيجعل الذي اعتقه عقوبة، وانما جعل ذلك لما افسده، لما افسده هو هذا اللي اعتق على سائر النصباء والشركاء في البحر. اشترى اباه ولا يعلم، قال عليه السلام: يقوم. فان زاد درهما واحدا، إن عطق واستسعى في مال الرجل في قلبه، من اللي استسعى؟ مش العام الظاهرة، واستسعى نفس العبد المعتق الذي عتق بعضه حينئذ بقانون ملكية أحد العمودين، لأنه العام لأنه زاد درهم واحد له نسبة بهذا الدرهم الواحد، وخلنا صور نصف درهم، ثلث درهم، ربع درهم، أي قديش بدك تهدر له حينئذ. وهذا حينئذ عبارة عن ملكية ولو نسبة ضئيلة جدا من أحد العمودين، ابتداء يملكها ولكن استمرارا تنتهي بالعتق في قلبه. والبقية المتبقية اللي هو نسبة ألف ونصف درهم تنعتق بالسراية، وهون تمت السراية حتى ولو لم يكن العتق اختياريا، يعني لم يكن هنالك فعل قام به أحد الشركاء، نصار شركاء بمجرد ما كان هنالك ربح ولو بنسبة درهم واحد كما أفاد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هل بقدر لح يصير شريك معه، ولكن نسبة بالشراكة لح تكون نسبة متفاوتة في البيع، لذلك له ألف ونصف درهم في هذا العام، والعامل له حينئذ نصف درهم، والمقدار حينئذ صار في شراكة في طول حينئذ الملكية، وفي طول حصول الشراكة في البين حينئذ تنعطق حصة العامل من العبد بيصف أنه أحد العمودين، والبقية المتبقية تنعطق بالسراية. وهذه السراية تمت هنا حتى من دون أن يكون هنالك عتق اختياري في البين. إذا حاصل ما أشار له ما تفيده الرواية، قال: إن عتق واستسعى في مال الرجل، هيدا الاستسعى من العبد للمعتق في البين في مال الرجل اللي هو المالك، إنه أفسد علي فيها. هذا اللي أفادته الرواية. هلا السند كما قلنا صحيح، سواء كان محمد بن ميسر اللي هو ابن عبد العزيز او كان لا محمد بن قيس، واثنين ثقات واجلها. محمد بن قيس واضح الجلاله والشيء اسمه، والدلاله ايضا واضحه في المقام. اولا يملك العامل حصته من الربح بمجرد حصوله، هيدي في اذا بدك تطلع من هيدي الروايه بتطلع من اذا بتتذكر من اول ما بلشنا بالمضاربه كنا هيدي الروايه نتكئ عليها حينما مش نضطر ونلتجئ، لا حينما كنا نحدد بعض الاحكام كنا نلتجئ الى هذه الروايه. من أهمها أن ملكية العامل حصته من الربح لا تكون ملكية في طول ملكية المالك، بل تكون ملكية عرضية، لا، لأنه يقوم بمجرد ما قوم زاد درهم واحد، لا دخل شيء في ملك، كله دخل في ملك المالك، ومن ثم خرج من كيس المالك إلى ملك العامل ومدري شو إلى آخره، فصارت ملكية العامل اللي حصته من الربح ملكية طولية، فصار العامل شريكا مع المالك بنسبة ما له من الربح بالنسبة له. لا، ابتداء في عرض ملكية المالك اللي حصته من الربح اللي هو نصف درهم، العامل عم يملك ملكيته من الربح في أربح. قانون التبعية وقانون أن المعوض يدخل في كيس من خرج من جيبه المعوض، كله أجبنا عليه. قانون التبعية مخصص بأدلة تبعية النماء في الملكية، الأصل هذا في غير المخصص اللي هو مسألة المضاربة، هذا يأتي أيضا بالنسبة للمزارع، يأتي بالنسبة للمساقات في البحر، نرفع إيدنا عن دليل التبعية بالمخصص في البحر. المخصص هو إطلاقات أدلة المضاربة اللي بصح، لأنه هذه أيضا عم تتكفل صحة المضاربة، ما أفادت بطلان المضاربة كما قد يحلو لبعض من قال أنه مقتضى القاعدة حتى مع جهل العامل هو بطلان المضاربة وعدم صحة الإذن، وكون هذا الشراء شراء فضوليا إن أجاز لاحقا تمت، وإلا حينئذ يكون باطلا لأنه على خلاف غرض المالك. شو هذا كله لا يتأتى، المضاربة صحيحة والشراء أيضا صحيح في البين، وملك العامل في عرض ملكية المالك لحصته من الربح، يملك العامل أيضا حصته من الربح. وقانون المعاوضة حصل، الألف درهم اللي له اللي رجعت له بمترجمة حينئذ بالمعوض اللي هو عبارة عن العامل، مستثنى منها نصف درهم اللي هو حصة العامل بالنسبة للعبد. هلأ بتنعتق ما بتنعتق بالسرايع انعتاق قاهري مسألة تانية، ولكن هيدا على كل حال حصة حينئذ العامل في البحر، هيدي استثناؤها لا يفسد للود قضية بالنسبة لقانون المعاوض والمبادلة ودخول العوض في كيسة من خرج من جيبه المعوض أو بالعكس في البحر. بل حتى لو ما دخل شيء في جيب المالك، ولكنه دخل في مكان سلطنة المالك على مالك هي اللي حددتها، لا بأس بها في المقام. وإذا أشرنا له أشرنا لعدة بمسألة بيع الواقف إذا آل الخراب بالنسبة لبعض أشياء كثيرة كانت لها أمثلة ونظائر في البين، وقانون المعاوضة ما تم، ليس قانونا منزلا وهو آية قرآن تمسك بحرفيتها إلى إطلاق ولا ما إلى إطلاق، لا، المسألة ليست على هذا النحو. إذا الأمر الذي نريد أن نشير له، فالمضاربة صحيحة، الشراء أيضا صحيح مأذونا به، ليس بحاجة إلى إجازة لاحقة حينئذ. ملكية العامل لحصته من الربح تكون في عرض ملكية المالك ولا تكون في طول ملكيته، ولا تتوقف على أن يتلطف المالك على العامل بأن يخرج من جيبه وكيسه حصة العامل من الناتج ويعطيها للعامل في البين، بل هي في عرض بعض ما حينئذ يكون ملكية. مضافا إلى أن السراية لا تكون مخصوصة فقط وفقط في صورة العتق الاختياري، بل السراية تتأتى حتى في العتق القهري. هل العتق القهري مطلقا ولا فقط وفقط في صورة العلم؟ هذه الاحتياج هي مخصوصة بصورة العلم ولا مخصوصة بصورة الجهل وهو لا يعلم، أو تشمل حتى صورة العلم في البحر؟ هذا حاصل حينئذ ما نريد أن نستفيده من هذه الرواية لها. هل في عندنا جملة أحكام لابد من الوقوف عليها وهذه مستفادة من نفس الرواية، ما فيها حينئذ شيء آخر؟ أولا نريد اللي أفاده الماتن، يقول أن هذه الرواية مخصوص فقط وفقط في صورة الجهل وعدم العلم، ولا تشمل صورة العلم في البحر. بقرينة اشترى أباه وهو لا يعلم، اشترى أباه وهو لا يعلم في البحر، هذا اللي أفاده الماتن، فحينئذ تكون مخصوصة بهذه الصورة. ورتب السيد الخوي على هذه المسألة كما تقدم في البحث الثبوتي أو ما تقتضيه القاعدة، رتب عليه أنه حتى في صورة العلم يمكن أن نحكم بصحة المضاربة ونفاذ الشراء وصحة الشراء في البين، لأن الانعطاق حينئذ بالسراية في صورة العلم مخصوصة فقط وفقط بصورة العتق الاختياري اللي هي الروايات التي تروناها عليكم. وأما مع الانعطاق القهري فحينئذ السراية بتكون مخصوصة بصورة الجاهل وعدم العلم، كما نطقت وصرحت بذلك صحيحة محمد بن قيس أو محمد بن ميسر. فحينئذ في صورة العلم نبقى حينئذ على مقتضى القاعدة، الشيء الذي قاله سيد الخوي فيما تقدم، مقتضى القاعدة أي شيء أنه من حصة المالك من الناتج مع أصل رأس المال لأعطائه وترجم إلى شراء هذا العبد اللي هو أحد عمودي العامل في البين بيبقى على ما هو عليه، بس يستثنى منه حصة العامل، هذه اللي بتنعتق بقانون ملكية العامل لأحد عموده، وهوديك بيبو على ملكية المالك في البين، وما حينئذ بيكون مضاربة قابلة للاسترباح. وطلعت ألف درهم، طلعت درهم نصف درهم خالصة للمالك وليس العامل فيها شيء، عامل حصته حينئذ ظهرت وتلفت نتيجة الانعطاق بملكية أحد العمودين. هذا اللي تقدم معنا بناء على هذه النكتة سلخوي صحح ذلك فيما تقدم. قلت لكم فيما سبق أن كلمة وهو لا يعلم وردت في كلام الإمام صلوات الله، عفوا وردت في كلام السائل الإمام عليه السلام في مقام الجواب، نتعرض له يقوم قيمة أو يقوم، فإن زاد درهما واحدا عتق واستسعى في مال الرجل، ولم ترد في كلام الإمام. نعم ما في إطلاق بكلام الإمام عليه السلام إلا أن يدعى أن المورد وهو موردها صورة عدم العلم في البين لا يخصص الوارد، لكنه استفادة العموم في المقام بالنسبة لها مشكلة واضحة. يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل، نقتصر على هذا. وفي غيرها بنرجع للقاعدة، إذا كانت القاعدة الفساد، إذا كانت قاعدة الصحة كما فعل السيد الخوي في المقام له، بتكون حينئذ العلامة تقتضيه القاعدة في البحن. هذا المطلب الأول. وكلماتهم أيضا في المسالك وبغير مسال، العلامة قدس سره في كتاباته أيضا يقول إما أنه لا إطلاق فيها أو بها التعبيرات اللي ما في عنا أن ندعي الإطلاق فيها لصورتي العلم والجهل، رغم أن كلمته لا يعلم وردت فيه سؤال السائل ولم ترد في جواب الإمام عليه السلام، إلا دعوة أن المورد له سؤال السائل وهو لا يعلم لا يخصص الوارد له. قالوا فإن زاد درهما واحدا عتق واستسعى في مال الرجل، يعني المضاربة صحيحة والشراء مأذونا به وما في حينئذ أي مشكلة فيه، وإلا لا معنى لأن ينعتق ويستسعى في مال الرجل إذا كانت المضاربة فاسدة والإذن اللي تضمنته تلك المضاربة له بالشراء يكون حينئذ منتهيا وباطلا في البيت، سوف يكون شراء شراء فضوليا بحاجة إلى رضا المالك وإجازة المالك لاحقا. إن لم يجز المالك أساسا لا صار فيه لا نقل ولا انتقال ولا شيء، كل ذلك سكتت عنه الرواية. وهذا معناته أن المضاربة صحيحة والشراء نافذ ومش بحاجة إلى أي ترميم لا بإجازة لاحقة ولا بأي شيء، ورتب الآثار اللي هو الانعطاق وأن يستسع العبد في مال الرجل. لماذا؟ لأن مال المسلم لا يذهب عليه هدرا في البحر. هذا المطلب الأول في البحر. المطلب الثاني، المطلب الثاني وهو اللي ورد في سؤال السالف اشترى أباه ولا يعلم. البعض من الفقهاء مثل ابن المحقق قدس سره في الشرائع قصر على الأب، ليس مش مطلق من ينعطق على العامل، من ينعطق على العامل بخصوص الأب اتصارا على موضع النص، وكأنه الرواية وردت كاستثناء في البين فيقتصر في الاستثناء حينئذ على مورده في البين ولا يمكن التعميم، إلا أن الصحيح في المقام هو التعميم والحمل الأب على المثال إلى مطلق من ينعطق على العامل، بيه وأمه جده ستهم هؤلاء كلهم العمود قد ما يعلي حينئذ ذلك العمود، طالما أنه يصدق أنه أحد الأب وأحد العمودين ممن ينعطق عليه ممن لا سلطنة له عليه بقاء الأدلة. نفت السلطنة الدائمة والمستمرة في البين، بس ما نفت السلطنة الابتدائية التي يحصل في طولها العتق القهري اللي هو العبارة الأخرى عن عطاق ولو كحكم شرعي، فحينئذ كل ذلك يكون تام. يعني النقطة التي هي موجودة بالنسبة للأب كونه أحد العمودين، هذه النقطة بعينها موجودة بالنسبة للأم، موجودة بالنسبة للجد الجدة من طرف ومن الطرف الآخر، وبالتالي ما في خصوصية بالنسبة للأب، إنما يحمل على المثالية. مورد السؤال هو بالنسبة للأب، هون المثالية أوضح منها بالنسبة لمسألة وهو لا يعلم، وهو لا يعلم المثالية. ليش بده ينعتق؟ ليش قال له يقوم يقوم فإن زاد درهما واحدا، زاد درهما واحدا ليه؟ لأنه أباه كان صارف عليه ومطعميه ومدري شو، هو كان عابد، يمكن ما أصلا مش سئل عنه، مش إنه مش سئل، لأنه وضعيته لا تسمع له بالسؤال عنه، وتغطية كلفته المعيشية والحياتية في البيت، وإنما النقطة أنه أحد العمودين، يحمل على المثالية لأحد العمودين، ولا أي خصية فيه إن زاد درهما واحدا نعطق. ليش؟ لأنه رح يملك بهالدرهم الواحد الزائد نصيبه من الربح، نصيبه من الدرهم اللي هو عبارة عن حصة من نفس العبد. هذا العبد شو خصوصيته؟ أب؟ لا، خصوصيته أنه أحد العمودين. إذا كان الأمر كذلك ففي كل عمود يتم هذا الكلام. فالأمر واضح جدا بالنسبة لي أن الأب يحمل على المثالية لأحد العمودين في البين، وأن الانعطاق نتيجة ملكية أحد العمودين الانعطاق يكون جبري وقهري وكحكم شرعي وليس بكرم أخلاق حينئذ من العامل الذي ملك حصته من الربح بنفس حينئذ هذا العبد اللي هو أحد العمود. أباه مش كأبوه وإنما ك أحد العمودين، فيشمل حينئذ كل ذلك، وهذا واضح. هذا الأمر الثاني الذي لا نقاش فيه. طيب الأمر الثالث، الأمر الثالث اللي أيضا يشار إليه، لو هذا كله إذا كان حينئذ الربح بنفس هذا الشراء، اشترى بألف درهم، اشترى أباه لا يعلم بألف درهم، رحنا أول من بتشتري بدهش بألف ودرهم في البيت، ارتفعت هذا. طيب لو كان حينئذ الربح مش حاصل بنفس هذا الشراء، وإنما حاصل بربح بشراء سابق في البين، وبذاك حينئذ الشراء السابق تم حينئذ شراء هذا العبد. يعني مثلا نعطي المثال، لو افترضنا في المقام قبل ما يشتري أباه راح اشترى خلينا نفترض مثلا جملا أو فارسا في البين، اشترى بألف درهم، عقين عطيه هو ألفين درهم، راح اشترى الجمل بألف درهمين وربح معه الجمل، صار الجمل بألف ومئة درهم، ألف ومئة درهم بقانون شو اسمه له خمسين وله خمسين، بس ما في عنا عملية نبض وإلى آخره ولا اقتصام، ما في عنا نبض العروض بترجمته من عين ومن سلعة إلى نقد في البين لحتى يشار إلى، لأن ارتفاع القيمة بحد ذاته هو مال بالنسبة للعام، وهذه أيضا أشرنا له. إذا تذكروا ملكية العام اللي حصلوا من الربح لا تكون موقوفة على حصول النقد وترجمة السلعة والعروض إلى نقد في البين حس، وإنما أعم من ذلك، يعني ذلك لا بأس إذا كان بس غير مشترطين، بل تكون الملكية أعمق وأصلا بمجرد ارتفاع القيمة السوقية. بعين الكلام اللي مر معكم بخمس الأرباح، عندك عين أنت معدل الاتجار وعندك عين لا معدل الاقتناء، ارتفاع القيمة السوقية في العين المعدل الاتجار هذا حينئذ ربح، وهذا كسب كما مر معكم، وزيادة وارتفاع حينئذ في القيمة، ويملكها من حين حينئذ ارتفاع القيمة في البين. واضح بهالمقدار. هلا نتيجة انه شطارته بانه اشترى باقل وكذا مسألة اخرى. الان اشترى الفرس بألف درهم، نبيع معه بقداش؟ بألف وخمسين درهم، ألف ومئة درهم، خمسين بخمسين بعد لا نبض ولا شيء ولا اخره، عفى نبض الفرس الى نقد في البين، صار في ألف ومئة درهم بس بعضهم لا اقتصبوا ولا وزعوا الآخرين، قام راح اشترى حينئذ بالألف درهم اشترى عبد وهو أباه وهو لا، اشترى أباه العبد وهو لا يعلم. واضح. فهون شو قال له الإمام؟ إن زاد درهما واحدا فحينئذ. افترض أن هذا حينئذ الشراء لم يكن فيه، اشترى بألف وبقي بألف، ما زاد، بس في عندنا الربح حصل بالشراء السابق على هذا الشراء، وكان في هذا الشراء السابق كان فيه حينئذ ربح في البيع. يقول الماتن قدس سره أن المفاد بهذه الرواية يمكن حينئذ أن يشمل ذلك. واضح. يعني بعبارة أخرى، وهو أنه أن يحصل بهذه المضاربة ربح سواء وسواء وسواء، ثلاث سواءات. هذه الثلاث سواءات لح تطلعنا تنبيهان في البيع، تطلعنا تنبيهان. التنبيه الأول وهو أن يكون الربح حصل في هذه المضاربة مش بنفس هذا الشراء، بشراء سابق عليه. واضح. وهذا اللي هذا التنبيه الثاني أو الإشارة الثانية والإفادة الثانية من هذه الرواية. التنبيه الآخر الذي سوف يأتي أنه افترض لا في عندك ربح سابق على هذا الشراء، وهذا الشراء ما حصل ربح، ولكن شراءات لاحق على هذا الربح حصلت حينئذ ربح في البيع. واضح. وهذه اللي حيناقش فيها بعض الأعلام السلخوي قدس السر على ما سوف يأتي، لا نستبق ما سوف يأتي من هذا التنبيه أو الإشارة والإفادة التي تستفاد من الرواية. حاصل المطلب وهو أن هذه مضاربة، أعطى ألف درهم مثلا أو ألفين، خلينا نقول ألف، معلش، أعطى ألف درهم، اشترى فرس ربح معه مئة درهم، راح بيعه للفرس بألف ومئة درهم، أخذ الألف درهم، مش الألف درهم اللي هو رأس المال، ألف درهم من الألف ومئة اللي فيهم أيضا شو خمسين درهم حصة لمين؟ للعام، لأنه صار إنه كسر مشاع حصة العام، مش نشير إلى خمسين درهم بعينه ونقول هودي حصتك بالأول كنت موجودة بالفرس، هلأ هيدي الخمسين درهم، لا، خمسين درهم بهالألف ومئة درهم فيه ألفين، أي درهم تحط إيدك عليه إلو فيه ديك المالك نسبة 1050 درهم، والعامل إلو فيه نسبة 50 درهم، حتى الدرهم الواحد فيه البيع. راحوا بيعوا بقداش؟ ب 1100 درهم. اشترى العبد العافن العامل أباه اللي هو العبد المملوك، اشتراه ب 1000 درهم وهو لا يعلم. رحنا دهنوا وعرف فيه ومدري شو، ما كانش ينبيع إلا بقداش؟ بألف درهم. فهذا الشراء لم يكن شراء ربحيا، بس الشراء السابق عليه كان شراء ربحيا. نجي لهيدي المضاربة، هاي المضاربة صار فيها ربح ولا لا؟ صار فيها ربح، ولكن ليس بالشراء اللي اشترى فيه، وإنما بشراء سابق عليه. يعني بعدين لو افترضنا انه راح بعند العبد بهالالف درهم اللي ما له حينئذ شو حصه فيها العامل، وجينا بده يقتصر، قديش في عنده ربح؟ هلا في عنده الف درهم اللي هو راس المال، صحتين عالمك، في عندنا 100 درهم يزيد، 50 للمال و50 للعامل. هيدي الربح ال100 درهم ما اجت من شراء العبد، اجت من الشراء السابق على العبد، بس صدق على المضاربة أنها مضاربة ربحية في ربح. وإذا كانت مضاربة ربحية حينئذ يستسع. هذا اللي ذكروا الماتن في المقام. يعني ليس بالضرورة أن يكون الربح بشخص الشراء اللي اشترى فيه العبد، بل حتى لو كان بشراء سابق أو بشراء لاحق. هذا اللي لح يجي هلأ بالشراء السابق واللاحق، لح يجي فيه كلام سيلغو بالنسبة لخصوص الشراء اللاحق. نحن حتى نقول بالنسبة أيضا بالنسبة للشراء السابق في البيع. ليه؟ لأنه مسألة أنه هذا الحكم أنه أنه انعطق ويستسعى وإلى آخره، هذه الظاهرة أنه هذا الشراء اللي أعطى ألف درهم وراح اشترى بشخص الألف درهم حينئذ أباه وهو لا يعلم، إن أطق واستسعى، خلينا نقول استسعى العبد مش العامل في البيع، بمال الرجل بهالكيفية هيدي، بما لو كان حينئذ الربح بشخص حينئذ هذا الشراء، وأما إذا كان شراء سابقا عليه هيدي التي يأتي فيها الإشكال. من هنا بعض المحشين والمعلقين على المتن، بل بعض شراح المتن، قالوا أن الصورة في صورة ما لو سبق، يعني كان عنده ربح بشراء سابق على هذا الشراء تكون أوضح. ليش أوضح؟ لأن خليكم معي، لأن شراء العبد، شراء أباه العبد تم بمال بعضه لمن؟ للعام. قديش كان مال المالك؟ 1000 درهم. اشترى الفرس ب1000 درهم، راح بيعه ب1100 درهم. ونحن قلنا بمقتضى صحيح حتى محمد ابن قاسم، لأنه عم يشتغل على مقتضى تفيده الرواية، املي القاعدة، القاعدة هو البحث الثبوتي اللي أشرنا إليه أول، عم نحكي على ما تفيده الرواية، على ما تفيده الرواية أنه حتى بمجرد ارتفاع القيمة السوقية بلا نقد وبلا ترجمة، وبلا ترجمة هذا النقد إلى نقد في البين، وبلا عملية اقتصام، بمجرد ارتفاع القيمة وحصول وظهور الربح بارتفاع القيمة، هذا الخلاف اللي تقدم معنا غير متوقف لا على النقد وترجمة العروض والسلعة إلى نقد، ولا بلا عملية اقتسام في البين بهالكيفية. وقلنا الوجدان أيضا يساعد عليه، رحت بدي اشتري مثلا كتاب الجواهر من المكتبة، قلت له قال لي مثلا ب50 درهم، قلت له ال50 درهم اللي إلي بالربح بالمضاربة الفلانية هودي بيكون غير قطعا، يصح أن يجعل ثمنا بالمعاملات ومدرشوه، ليس حينئذ حتى يجعل ثمنا لابد أن نترجم الفرس إلى نقد، ومن ثم النقد نجي نجيب السكين ونقص ال100 درهم، 50 بيخدها أنا و50 بيخدها المالك، وقت بتصير ال50 بجيبتي سعة قانون المعاوضة والملكية. لا، ليس لا، بمجرد ما ارتفعت القيمة، ارتفعت القيمة السوقية للفرس، كان يسوى 1000 درهم، هو اشترى ب1000، فلا صار ب1100 درهم، صار بالفرس للعامل نسبة 50 درهم، و1050 للمالك، 1000 رأس مال و50 حينئذ حصته من الربح. ترجمنا الفرس إلى نقد، يعني واضح أن نضع حينئذ العروض، ترجمناه إلى نقد بداش 1100، أخذنا ألف. ليش؟ لأنه بدنا نفترض أن شراء العبد ما تم فيه ربح، بس ما تم فيه وضيعة، وإذا تمت وضيعة بدك تجبر الوضيعة بذاك الربح السابق، طلعنا شو راس براس، ما إله حينئذ أي شيء. لا، بدنا نخلي ال100 درهم محسوسة وملموسة في أبن رحمة. حينئذ اشترى ب1000 درهم، اشترى عبد اللي هو أباه ولا يعلم. هنا هيدا الشراء ما كانش فيه ربح، راح قداش تشتري دهني بزيرقون، عملنا كل شيء، عملنا له بوليش وإلى آخره، أكثر من 1000 لاي، واضح. فالشراء لم يكن فيه ربح، بس المضاربة اللي اشتملت على هذا الشراء وفيها شراءات أخرى، كان في شراء سابق معي كان فيها ربح، وهذا الربح اللي كان للعامل نسبة منه، حصة منه، خليكم معي، اللي هو 50 درهم، تم اشتراء شراء حينئذ، فتم شراء العبد بمال بعضه للعامل في البيت. فقطع الانعطاق قانون قهري بلا إشكال، تكون الصورة أوضح في البيت، بلا حاجة إلى أن ندخل في حسابنا. ولذا هذه الصورة سلخو التزم بها وما ناقش فيها، أنا ناقش في صورة ما لو لحق الربح، يعني كان الربح في شراء لاحق، مو في هذا الشراء ولا في شراء سابق على هذا الشراء للعبد. ليش؟ لأنه تم شراء العبد بمال العامل له نسبة 50 درهم فيه في البائن. هذه بتكون أوضح، مش متوقفة على أنه ارتفعت قيمته ولا ما ارتفعت قيمته، فقد تم شراء العبد اللي هو أحد العمودين بالنسبة للعامل بمال العامل له نسبة 50 درهم من ذلك المال. هلأ رح تقول لي منه اشترى ب1000 درهم وربحه هو 50 درهم باللي هوديك اللي بيقوا بال100 درهم فيه، نقول لا، بمجرد ما صار الأمر كذلك صار في عنا 1100 درهم، العامل إله فيهن قداش؟ 50 درهم. أي درهم بتحط إيدك عليه العامل إله فيه 50 درهم. هلأ رح تقول لي كيف 50 درهم بدرهم؟ كيف بالنسبة؟ والمالك إله بمقدار 1050 درهم حينئذ بالنسبة لذلك الدرهم في البيت. فهيد 1000 درهم العامل إله فيهن نسبة، بهيدي هيدا المال اللي عم عامل له نسبه ام رح نشتريناه حينئذ. فهيدي حتى لو ما كانش في ربح، الربح حصل في السابق كان في مال للمالك، هذا كله مرهون بانه ما يصيرش بعدين تلف ووضيعه وخساره. اذا بنينا على انه التلف بيكشف عن عدم الملكيه من راس، والا فلا، والتتمه تاتي ان شاء الله.